السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرت بشكل بارز في العقود الأخيرة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وبدأ الناس يشاهدون أفرادا ممن كانوا يعدونهم ناشطين في العمل الخيري أو دعاة أو طلبة علم ينشطون في المجال العام في العمل الطلابي والنشاط الحزبي وحتى الدخول في بعض الانتخابات. نجحت بعض هذه الأحزاب في الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات وأطيح بها لاحقا عبر انقلابات عسكرية، وقرر بعض آخر أن يصل إلى السلطة بانقلاب عسكري أو أي طريقة تكون متوافقة مع المنظومة الموجودة في بلده، بل والدخول من خلالها إلى العمل السياسي حتى لو كان على حساب التخلي عن بعض الآراء التي يؤمن بها أفرادهم أحيانا من قبيل عدم التسليم للعلمانية أو فصل المسار الدعوي عن السياسي. وبين من يرى هذا الولوج في العمل العام دلالة صحة وعلامة تعافي للمجتمع بحيث تنخرط فعالياته المختلفة في الشأن العام، يرى البعض الآخر أن هذا خلط للسياسة بالدين وسعي لتحصيل المكاسب السياسية عبر التلويح بالشرعية الدينية، وأنه استعطاف لبسطاء الناس عبر الدين لتحقيق مصالح شخصية وغير ذلك من الأقوال. فما هو أصل مصطلح الإسلام السياسي؟ وما رأي الشرع فيه؟ ما هي علاقة الدين بالسياسة أصلا؟ أليس الأولى الاقتداء بالغرب في تنحية الدين عن السياسة، خاصة وما جناه ذلك من نجاح هناك؟ أليس دخول العلماء والدعاء إلى العمل السياسي مخالفة لتخصصهم وافتئات على السياسيين؟ ألم تضخم جماعات الإسلام السياسي من حجم الشريعة حتى أدخلتها في كل تفاصيل الحياة وجعل الحلال والحرام حاكما؟ كيف يمكن الاستناد لهذه الأدبيات الدينية في الحياة السياسية الحديثة؟ الإسلام السياسي عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخان الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نرحب دائما بأسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على المنصات المختلفة، وسنناقش ما يسمح به الوقت في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في البدء، ما هو أصل مصطلح الإسلام السياسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمصطلح الإسلام السياسي مصطلح حديث الولادة غربي النشأة، لا تجد له أثرا في كتب الفقه ولا في كتب الحديث، وإنما هو ظهر في السنوات المتأخرة مثلما ظهرت مصطلحات أخرى كمصطلح الإسلام الحداثي أو الإسلام المستنير أو الإسلام التجديدي ونحو ذلك. وقد علمنا يقينا بأن الأولين، بل ربما فقهاؤنا قبل 30 سنة، ما كان عندهم إسلام جهادي وإسلام سياسي وإسلام شعائري وإسلام جنائي، وإنما الإسلام واحد وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم بما اشتمل على عقائد وتشريعات وآداب وأخلاق وأنظمة. هذا هو الإسلام الذي يعرفه المسلمون كابرا عن كابر.
نعم، وبالتالي هل هناك حكم شرعي تجاه هذا المصطلح يعني؟
نعم، هذا المصطلح مصطلح محدث، مصطلح منكر، أراد مطلقوه من ورائه علمنة الإسلام وتنحيته عن شؤون الحياة، إيجاد إسلام بديل على الطريقة الأمريكية، بمعنى أنه إسلام يتحدث عن الأخلاق ويتحدث عن الآداب بعيدا عن كون الإسلام نظاما مستقلا يستطيع حال تطبيقه أن يناطح الحضارة الغربية بقيمها وأنظمتها وأساليبها ونمط حياتها. وكذلك أرادوا من إطلاق هذا المصطلح تشويه سمعة المسلمين الداعين للعودة إلى الدين في أصوله وصبغ الحياة بصبغته. أرادوا أن يصنفوا هؤلاء وكأنهم جماعة خارجة عن إجماع المسلمين، وكأنها قد استحدثت إسلاما جديدا ما أنزل الله به من سلطان، وهم يعلمون بأن كلمة السياسة ممجوجة عند قطاع عريض من المسلمين لما رأوه من ممارسات السادة وفعالهم القبيحة، وأرادوا كذلك إيهام الرأي العام بأن الحكم والسياسة ليس من صلب الإسلام، ولذلك يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وأرادوا أيضا إجهاض أي بادرة لقيام نهضة إسلامية حديثة.
نعم، لكن هذا هو هذا سؤال يعني يتبادر إلى الذهن عند كثيرين، اللي هي ما علاقة الدين بالسياسة؟ إذا كان الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليربط الإنسان بربه جل وعلا وينظم هذه العلاقة يعني بين العبد وربه ويستقيم فيها حال الفرد، بينما السياسة الآن هي إدارة الدولة ومقدراتها وكذا، وبالتالي يعني ما الربط بين هذا وذاك؟
نعم، هو حقيقة يعني كما مضى معنا في حلقات أخرى بأن كثيرا من الناس ممن يطرحون هذا الكلام يجهلون طبيعة الدين، وطبيعة الدين أنه يصحب الإنسان من المنشأ إلى المصير، من المحيا إلى الممات، من أول لحظة يخرج فيها إلى هذه الدنيا الإسلام يصحبه بأحكامه إلى أن يوسد في التراب دفينا. ولذلك تجد بأن المولود إذا خرج من بطن أمه الإسلام عنده أحكام، وهذا الإنسان لو غادر الدنيا بعد 20 بعد 50 بعد 100 سنة هناك أيضا أحكام، بل التركة التي يخلفها من بعده لها أحكام. ولذلك تجد بأن الإسلام يدخل في أدق تفاصيل حياتنا، يعني مثلا حال قضاء الحاجة الإسلام عنده أحكام وعنده آداب، حال الإفضاء إلى الزوجة الممارسة الزوجية الإسلام عنده أحكام واردة في القرآن الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الدين يهتم بالإنسان في مخدع الزوجية، ويهتم بالإنسان في الحمام، ويهتم بالإنسان في النعال التي يلبسها والثوب الذي يرتديه، كيف نستطيع أن نقول بأن الإسلام يغفل عن شيء وعن شأن مهم كشأن الدولة ونظام الحكم والتدابير التي تسير دفة هذه الدولة؟ نعم. هذا ما يكاد يعقل. ولذلك نقول ونكرر يا معشر الشباب، افتح أي كتاب من كتب الحديث تجد باب الإمارة والحكم، افتح أي كتاب من كتب الفقه تجد بابا يسمى باب السياسة الشرعية، بل من علمائنا من ألف يعني كتبا بهذا العنوان السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أو الطرق الحكمية والسياسة المرضية، أو الذهب المسبوك في سيرة الأئمة والملوك وما إلى ذلك، كتب كثيرة يعني ألفت من أجل أن تنظم العلاقة وتبين للحاكم كيف يسير دفة الحكم. ومن قديم كانت هناك كتب الأحكام السلطانية التي كتبها الإمام الماوردي الشافعي والقاضي أبو يعلى الحنبلي وغيرهم من هؤلاء العلماء الأجلة. ولذلك ما يراد تصويره للناس من أن قضية الاشتغال بالسياسة ومحاولة صبغها بأحكام الدين بأن هذا نشاز أو أنه شذوذ أو أنه خروج عن طبيعة الدين، نقول رمتني بدائها وانسلت، بل القول بأنه لا دين في السياسة لا سياسة في الدين هو الخروج على الدين.
نعم، وبالتالي الدين يعني جاء شاملا لكل جوانب السياسة، لكن ربما يقول
لكل جوانب الحياة،
لكل جوانب الحياة. ربما يقول قائل يعني هذه المنظومة التي كانت قائمة في القرون الماضية وصولا إلى القرن السابع عشر وما حصل من ثورات في الغرب ويعني موجة فصل الاتجاه الديني عن الاتجاه السياسي بسبب ما جناه من تسلط الاتجاه الديني على حياة الناس ورقابهم، وبعد ذلك يعني أفسدت المنظومة السياسية للدولة، ألسنا مطالبين نحن أن نقتدي بالغرب وآخر ما وصلت له الحضارة الإنسانية من نموذج يعني صلح به حال الناس هناك وثبت فيه معاشهم واقتصادهم، بلدانهم لا تعيش انقلابات عسكرية ولا يعني
ولا صراعات
كثيرة. أليس المطلوب أن نأخذ مثل هذا؟ وربما أن يكون هذا يعني في فترة سابقة حينما كان المجتمع بسيطا يعني كان أيسر ومقبول بشكل كبير يعني.
أي نعم، هو طبعا نستطيع أن نقول بأن هذا قياس مع الفارق. وها هنا نطرح يعني جملة أسئلة. السؤال الأول: ما هو الدين الذي ثار عليه الناس في الغرب؟ هل هو الدين المنزل أم هو الدين المبدل؟ هل هو الدين الذي نزل من عند الله عز وجل أم هو الدين الذي صنعه الأحبار والرهبان؟ هذا سؤال. ثم السؤال الثاني: هل الدين الذي ثار عليه الناس في الغرب دين يتضمن أحكاما للسائر جوانب الحياة وتفاصيل في شأن السياسة والحكم، أو هو دين معني بجانب الأخلاق؟ السؤال الثالث: هل مشكلة رجال الدين في الغرب يعاني منها المسلمون في علاقتهم بعلمائهم؟ هذه أسئلة ثلاثة، بالجواب عنها يتضح أنه لا نستطيع أن نقيس المثال على المثال. أما السؤال الأول: ما هو الدين الذي ثار عليه الغرب؟ دين مبدل بنص القرآن. الله جل جلاله قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يفترون.
نعم.
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. آيات القرآن ناطقة بأن هذه الشرائع قد حرفت وبدلت وزيد فيها ونقص منها، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهذه واحدة. ثم ثانيا: هل الدين الذي ثار عليه الناس في الغرب دين يتضمن أحكاما في شتى جوانب الحياة؟ اللهم لا.
طيب، لكن قبل ما ننتقل لهذا السؤال، ربما يقول قائل: الدين الذي يراد تطبيقه في الحياة السياسية حتى عند المسلمين هو فيه اجتهادات علماء معاصرين أو متقدمين، وهذه الاجتهادات يعني لأن النصوص التي جاءت في 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 الحكم يعني في داخل القرآن نصوص عامة، وبالتالي تفاصيلها اجتهادية، وبالتالي هذه الاجتهادات لماذا يعني أنا ألزم نفسي بها وأدخلها في 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 الحكم؟ بالتالي لن أختلف كثيرا عن الأحبار والرهبان الذين وضعوا اجتهاداتهم.
لا، فرق عظيم بين تلك. ما كانت اجتهادات، تلك كانت تحريفات في أصل الدين. علماء المسلمين يجتهدون في الوسائل، ما يجتهدون في أصل الدين. هناك يعني أنت تعرف بأن عندنا في ديننا ثوابت ومتغيرات.
نعم.
مثلا طلب العلم من الثوابت، بعد ذلك كيف تطلب العلم؟ هذا يرجع لاجتهاد الناس. مثلا قضية الجهاد، هذه من الثوابت. ما بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجاهدون بالرمح والسيف والخيل والقنا والسيوف وما إلى ذلك. الآن صارت هناك غواصات وطيارات وصواريخ عابرة للقارات وما إلى ذلك. هذه الوسائل. الشريعة في الغالب ما تتدخل في الوسائل. الشورى كانت تعقد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن لو جعل للشورى جسما سميناه برلمانا أو سميناه مجلس شعب أو مجلس أمة أو سميناه مجلس شيوخ أو غير ذلك من الأسماء، هذه يعني مسألة أخرى.
وبالتالي نستطيع التخلص من هذا، من هذه النقطة، بأن ثوابت الدين موجودة ومحكمة، وأن الدين في أصله محفوظ، وأن اجتهادات العلماء محدودة في المناطق اللي هي مصالح المرسلة وما شابه.
نعم، وقضية الوسائل.
نعم.
ولذلك نقول الدين الذي ثار عليه الغرب ليس فيه أنظمة، ليس فيه تشريعات للحياة، إنما هي قضايا أخلاقية. من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن أخذ الثوب فأعطيه الرداء، ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين، أحسنوا إلى مسيئيكم، باركوا لاعنيكم، وما إلى ذلك من النصوص التي وردت في الإنجيل الذي ما زال في أيدي النصارى إلى اليوم.
وما سوى ذلك كان استبدادا من القائمين على الأمر.
من القائمين على الأمر. طيب، السؤال الثالث: هل عهد من علماء المسلمين أنهم يمنحون الناس صكوك الغفران أو قرارات حرمان، هل عهد من علماء المسلمين تسلط على الإنتاج العلمي بحيث تحرق الكتب أو يحرق العلماء الطبيعيون، علماء الجيولوجيا أو علماء الكيمياء أو الفيزياء أو غيرها من العلوم؟ اللهم لا.
لكن العلماء يعني ربما يقول قائل يتسلطون على بعض أصحاب الفكر الحر وبعض أصحاب الفنون وبعض أصحابه، وبالتالي يحجرون عليهم أو
لا،
يصمونهم
هم
بالردة أو
يتسلطون على أصحاب الكفر لا على أصحاب الفكر. يعني الآن قد تجد بعض الناس يكتب شعرا ركيكا، خاصة ما يسمى بشعر الحداثة، وكان الأديب الفقيه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يسميه شعر الحدث، ولهذا الذي ليس فيه، يعني ليس شعرا مقفى ولا هو على الأوزان المعروفة في أشعار العرب، وغالبا ما يتضمن كلمات كفرية. هذا لو اعترض عليه العلماء ليس تسلطا على الإبداع ولا على الفكر، وإنه منع للكفر أن ينتشر بين الناس.
نعم، ولكن الضابط أن العلماء هؤلاء لا يتسلطون على العلوم الطبيعية وما يصلح
أبدا
معاش الناس.
أبدا، وإنما الإسلام فتح الأبواب واسعة للتعلم والتفكر والتدبر والتذكر
نعم.
وما إلى ذلك.
نعم.
نعم، فهذه أسئلة يعني ثلاثة، أنا أعيدها ثانية لو سمحت لي. السؤال الأول، ما هو الدين الذي ثار عليه الناس في الغرب؟ هو الدين المبدل لا الدين المنزل.
نعم.
السؤال الثاني، هل هذا الدين يتضمن أنظمة وتشريعات؟
لا.
اللهم لا. ولذلك النصراني لو قال أنا علماني ما خسر شيئا، ما خسر شيئا من دينه، لأنه يريد أن يلتزم بالجوانب الأخلاقية أو الشعائرية في دينه، بأن يذهب إلى كنيسته يوم الأحد، أو أنه يعمد طفله حال ولادته، أو يذهب إلى الكنيسة بجنازة ميته، هذا هو التدين عنده،
لأن دينه مبدل،
أي بخلاف الأمر عندنا. ثم بعد ذلك التسلط الذي حصل من رجال الكهنوت أو رجال الإكليروس الذي كان في الغرب، هذا ما حصل عندنا معشر المسلمين على امتداد تاريخنا.
نعم، هناك بعض الجماعات الإسلامية الدعوية الموجودة في زماننا هذا، ونرى أنهم بدأوا يعني ينشئون أحزابا تزاول العمل السياسي، هل يسوغ ذلك في الشرع أن أناس من يعني هم جماعات إسلامية دعوية ثم تنشئ أحزابا؟
نعم، ما المانع من ذلك؟ يعني إذا كان ممارسة العمل السياسي في أدنى أحوالها قلنا بأنها مباحة، ما الذي يجعلها مباحة لمن كان علمانيا محظورة على من كان إسلاميا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، بأنه إذا رأى المسلم بأن ذلك يحقق مصلحة دينه أو يحقق فكرته التي يدعو إليها، ما المانع من ذلك؟ وكما قال بعض المفكرين وهو الرئيس علي عزت بيغوفيتش عليه رحمة الله، يقول إذا لم يهتم المسلمون بالسياسة فسيأتي سياسيون لا يهتمون بالدين.
نعم.
يعني سيحكم سياسيون لا يهتمون بالدين. ومن قديم قال غيره، إما أن يسلم الحاكم وإما أن يحكم المسلم، يعني إما أن هذا الحاكم الموجود إما أن يدين بدين الإسلام ويطبق أحكامه، وإما أن يحكم المسلم الذي يعتقد بأن هذا الدين تطبيقه واجب وإهماله حرام.
نعم.
نعم.
لكن العلماء والدعاة المتخصصون بالشريعة، هل يعني يسوغ أن يشاركوا في العمل السياسي؟
نعم، هذه يا أخي تحضرني كلمة قالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه لبعض ولاته، ولي القراء، ولي القراء، القراء يعني العلماء، اجعلهم ولاة. فكتب إليه ذلك الرجل، قال له بأنه قد ظهرت فيهم الخيانة، قال له ويلك وليهم، فإن كانوا خونة فغيرهم أخون. يعني الآن أنا أعجب، سبحان الله، يريدون من المهندس والطبيب والصحفي والزمار والطبال وربما الرقاص والكذا، كل هؤلاء إذا تكلموا في السياسة لا نكير، أما هذا الذي يقول قال الله قال رسوله إذا تكلم في السياسة يقولون لا، هذا ليس شأنك، ليس عملك. لو أنهم اصطلحوا على أن السياسة علم وتخصص ما يتكلم فيه إلا من كان دارسا للعلوم السياسية متخصصا فيها، لقلنا هذه قسمة يعني عادلة. أما أن يتاح الأمر لكل أحد باستثناء علماء الشريعة، باستثناء الدعاء إلى الله عز وجل، فنقول لهم تلك إذن قسمة ضيزة.
ولكن أليس الدعاء أو حتى علماء الشريعة في زماننا هذا يعني هم يتخرجون من الكليات الشرعية، والكليات الشرعية الموجودة بمناهجها يعني لا تعطيهم الأدوات والملكات لأن يساهموا في العمل العام، يعني هي تخرجهم. نحن نرى بحوث التخرج التي يعني تكون موجودة في البكالوريوس أو حتى في الماجستير والدكتوراه، في غالبها لا نقول كلها يعني في أمور
في علوم محترقة،
نعم يعني في قضايا تعبدية أو شيء من هذا القبيل.
لا، بعضهم كتب في كسر همزة إن، أحكام نعم. كسر همزة إن هذه التي يعني طبخت حتى احترقت من قديم. فلذلك بعض شيوخنا ألقى محاضرة مرة سماها البهاليل في عصر الكمبيوتر. البهاليل جمع بهلول هو الفقيه. فالمقصود بأن كلامك هذا ينطبق فعلا على السواد الأعظم، هي خطة مدروسة، والعلماء الذين حاولوا إصلاح التعليم الديني في بعض البلاد حوربوا وجوبهوا. المحاولة التي قام بها الشيخ محمد عبده قديما في الأزهر، المحاولة التي قام بها الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور في الجامعة الزيتونة في تونس، ومثله ما قام به العلامة البشير الإبراهيمي وصاحبه عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليهم في الجزائر. هذه المحاولات كلها أميتت في مهدها من أجل أن يبقى طلاب العلم الشرعي بين أضابير الكتب يتحدثون في قضايا يعني سالفة وقديمة. لكن هذا لا ينفي بأن بعض العلماء، علماء الشريعة المعاصرين، وهم الحمد لله ليسوا قلة، لهم اتصال وثيق بالواقع، ولهم دربة على ممارسة هذا الواقع ومعالجة قضايا. ولذلك تجد كتابات كثيرة يعني حصلت في هذا العهد تعالج قضايا شتى. لذلك مثلا البحوث الاقتصادية التي صدرت عن بعض هيئات الرقابة الشرعية وهم علماء شرعيون، أو التي صدرت عن المجامع الفقهية، وقل مثل ذلك في أحكام النوازل الطبية وغيرها، يدل على أن هؤلاء العلماء لهم اتصال بالواقع. ثم لو فرض بأن هؤلاء كذلك، فما ينبغي أن نرضى بهذا الواقع، بل نسعى إلى تغييره.
وبالتالي الأصل السماح للجميع بالمشاركة في العمل السياسي في حدود الخبرة وحدود ما يصلح شؤون الناس، ولا حجر في ذلك على داعية أو عالم أو غيرها، بل هو مقدم إذا كان عالما بأمور الشريعة وأمور الناس.
الواقع نعم.
نعم. البعض يرى أن مشكلات العمل السياسي الحالية و يعني تعقد أوضاعه واستقاء معظم مفرداته من مصادر ليست شرعية تحتم على الشخص المسلم أن ينأى بنفسه عن العمل السياسي في ظل هذه المنظومات القائمة باعتبارها ليست شرعية بالأساس، يعني يغيب عنها الشورى، وأحكام البلدان في العادة في الدساتير لا تستند إلى الشريعة الإسلامية بتفاصيلها، فبالتالي الأصل أن المسلم تعبدا لا يدخل في هذا العمل.
ليس هذا بصحيح، فإن أي أمر تريد إصلاحه لا بد أن تدخل فيه. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنه شهد يعني حلف الفضول، لولا أنه شهد قضية وضع الحجر الأسود في الكعبة، لولا أنه لازم جده عبد المطلب ثم عمه أبا طالب، وكلاهما كان شيخا لقريش في زمانه، لولا أنه صلى الله عليه وسلم حصل له شيء من الدربة والاكتساب الخبرات في مباشرة الناس ومباشرة قضاياهم، لما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يسوس، يعني بل قوله عليه الصلاة والسلام ما من لبي إلا ورعى الغنم. العلماء رحمهم الله قالوا رعي الغنم يكسب الإنسان صبرا وتفقدا لرعيته وانتصافا للمظلوم من الظالم فيما لو وجد كبشين ينتطحان مثلا، ونحو ذلك من المعاني التي يكتسبها من رعيه للغنم. ولذلك نقول نعم الآن واقع فاسد، هذا الواقع السياسي أغلبه في بلاد المسلمين واقع فاسد، من حيث كون هؤلاء المتصدرين للعمل السياسي في غالبهم إنما يسعون لمصالح شخصية، من حيث ارتباطاتهم بالجهات الأجنبية، من حيث عملهم ضد المصالح الوطنية، وهذا أنا ما أتكلم عن الجميع وإنما أتكلم عن المجموع، من حيث أن أغلبهم لا يجاوز نظره أنفه، يعني ما عنده خطة استراتيجية طويلة المدى، ولا أنه يريد لبلده نهضة ولا يريد لها يعني انتشالا من واقعها، لكن أقول علاج هذا الواقع لا يكون باعتزاله، علاج هذا الواقع لا يكون باعتزاله. ونبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
على أذى، حتى لو كانت هذه المنظومات فيها مخالفات شرعية،
حتى لو كانت فيها مخالفات شرعية. مثلا الآن قضية دخول البرلمانات، كثير من الناس يطرح سؤالا يقول ما فائدة دخول هذه البرلمانات وفيها إقرار لما حرم الله وفيها تسويغ لمنكرات ظاهرة وفيها معاونة لحكام ظالمين. السؤال، هل المسلم أو الداعية الذي دخل هذه البرلمانات دخل من أجل أن يسوغ المنكرات، دخل من أجل أن يناصر الباطل، دخل من أجل أن يعين على الشرور والآثام، أو أن الضد من ذلك قد حصل؟ وقد شاهدنا في بعض البلاد أن دخولهم قد أثر فأوقف منكرات وحال دون أمور لا يقرها الشرع.
نعم. هل يختلف هذا الحكم إذا كان هذا المسلم في بلد يعني مسلم لا تطبق فيه الشريعة فهو يدخل لأجل الإصلاح، وبين أن يشارك في برلمانات أو حكومات مثلا أوروبية أو شيء، بعضها حتى ربما يكون معادي للمسلمين أو حتى يخوض حروبا بعض دول المسلمين، وأنت ستدخل ضمن منظومتهم السياسية حسب ما تسمح قوانين بلدانهم يعني.
نعم، هو هذا الأمر يدور مع المصالح والمفاسد، يعني يدور بالميزان الشرعي، لأن الحكم الشرعي يدور مع المصلحة وجودا وعدما، فحيثما ترجحت المصلحة، وهذا الأمر اجتهادي يعني ليس وحيا ينزل، وإنما مسألة ترجع إلى المعطيات الواقعية الموجودة والاجتهاد، وهذا الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. ولذلك مثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل عبد الله بن سلول، ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إسماعيل من باب إعمال ميزان المصالح والمفاسد وترجيح ما هو راجح. ولذلك أيضا حتى في الدول الأوروبية المسلمون الآن واقع موجود ورقم لا يستطاع تجاوزه، وتعلم بأنهم كانت لهم أصوات مؤثرة مثلا في بعض الانتخابات كالانتخابات الفرنسية، وبدأ بعض المرشحين من الأوروبيين يحاولوا يعني أن يخطب ود المسلمين، لأنهم صاروا كثرة عددية وفي كل يوم هم في يعني زيادة وتمدد في تلك المجتمعات. ولذلك بصرف النظر عن البواعث التي حملتهم على الهجرة، ينبغي أن تقنن هذه الهجرة بحيث يضمن المسلمون على الأقل أن ينالوا حقوقهم.
نعم، لعلنا نواصل في هذا الحوار لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. سيادة الشيخ قبل الفاصل كنا نتحدث عن قضية اعتزال العمل السياسي لأجل المفاسد التي تكون موجودة في المنظومة السياسية، وأيضا عرجنا على قضية العمل السياسي في بعض دول الغرب، وذكرتم أهمية أن يشارك المسلم لتقليل المفاسد وتعظيم المصالح. وبالتالي ما هي حدود الدور الذي يسمح لهذه الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن تخوض فيها في ظل المنظومات القائمة البعيدة عن تطبيقات الشريعة؟
طبعا هذا يختلف من بلد إلى أخرى. بعض هذه المنظومات القائمة تكون الأحزاب كلها سواء كانت إسلامية أو علمانية، إنما هي أحزاب كرتونية يراد بها تجميل الوجه النظام، وهما يسمى بالديمقراطية المهندسة، يعني التي يهندسها النظام على مقاسات معينة بحيث يضمن بأن هذا البرلمان القائم إنما يكون شكلا لا قيمة له. ولذلك ما نستطيع أن نسحب حكما واحدا على هذه الأنظمة الموجودة كلها. في بعض هذه الأنظمة، وخاصة مثلا إذا تكلمنا عن الدول الأوروبية، لا يستطيع لك أن تتذكر مثلا قضية الرسوم المسيئة. كان لبعض الوجوه المسلمة الموجودة في تلك البرلمانات الأوروبية جهد مشكور في المنع هذا الأمر والتحذير منه والبيان سوء عاقبته على العلاقة بين المسلمين والغرب. وهذا أفضل يعني من خروج يعني مظاهرات قد تتعمد إتلافا أو تكسيرا أو إظهار للإسلام بصورة سيئة في أذهان أولئك الناس،
وبالتالي يختلف من بلد إلى آخر.
نعم.
طيب، ألم يضع الإسلام عموما ضوابط للعمل السياسي؟
ما في شك بأن هناك يعني هناك الضوابط الأخلاقية.
نعم.
فما يشيع بين الناس بأن السياسة هي القذارة أو أنها تعلم فن الكذب، هذا لا يصلح في ديننا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هذا السياسي الذي يتعمد الكذب وأن يمني الناس الأماني وما يعدهم إلا غرورا، فهذا ليس سياسيا إسلاميا وإن تسمى بكونه إسلاميا، ولو كان حزبه أيضا يتسمى بهذا الاسم. فالقيم الأخلاقية ينبغي أن تكون حاكمة في العملية السياسية.
لكن الحرب خدعة يا شيخ، والعمل السياسي ميدان محاربة يعني.
وحتى الحرب خدعة هذه في الميدان العسكري، بعض العلماء لا يأخذون على إطلاقها ولذلك وما يمكن أن نقيس العمل السياسي على قضية يعني حرب عسكرية قد يترتب عليها إتلاف للأنفس وما إلى ذلك. هذه واحدة. ثانيا، بأن العمل السياسي في ديننا يدور مع المصالح والمفاسد وجودا وعدما، ولذلك تجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مارس يعني أرقى أنواع السياسة في قضية صلح الحديبية، وكان هناك اعتراض من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الحزن قد خيم على أكثرهم، لكنه عليه الصلاة والسلام أعمل ميزان المصالح والمفاسد، وما أتى على ذلك الصلح سوى عامين اثنين، حتى دخل في الإسلام مثل من دخل خلال 19 سنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، ومكث في المدينة 6 سنوات، ثم خرج إلى العمرة فحبس في الحديبية عليه الصلاة والسلام. أبرم الصلح على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين. بعد سنتين اثنين الناس أمن بعضهم بعضا وتنقلوا آمنين، فما كلم أحد ذو عقل في الإسلام إلا دخل فيه، حتى يقول أهل العلم دخل في تينك السنتين مثل من دخل في 19 عاما. ولذلك تجد كبار الصحابة من أصحاب العقول الراجحة كعمر بن العاص وخالد بن الوليد وأمثالهم رضوان الله عليهم دخلوا في الإسلام في تلك الفترة ما بين صلح الحديبية وفتح وفتح مكة، فلا بد أن يكون القائمون يعملون يعني ميزان المصالح والمفاسد. ثالثا، لا يستغنون عن مشورة أهل العلم، وهذه للأسف افتقدتها كثير من الأحزاب الإسلامية. وهذا الكلام يعني ربما يجر نقدا كثيرا، لكن الواقع يقول بأن قضية رجال الدين الكليروس ورجال السياسة البوليتيكال هذه طبقت حتى في الأحزاب الإسلامية، فتجدهم لا يعنون كثيرا بقضايا الفتوى وهل هذا حلال أو حرام، لا، وإنما يديرون الأمر وفق مقتضيات
المصلحة
السياسة اليومية، وإلا المصلحة والمفسدة هذا تقدير شرعي.
يعني حتى الذين بعض الذين خرجوا من المساجد أو كانوا في فترة من فترة يعني تابعين للدعاء والعلماء، حينما انخرطوا في العمل السياسي تركوا قضية الفتوى والسؤال ويمارسون العمل السياسي بشكل عادي، يعني مثلهم مثل غيرهم. أصلا هل يسوغ أن يكون هناك مسلم يعني يمارس العمل السياسي بمرجعية إسلامية وآخر يمارس العمل السياسي بمرجعية غير إسلامية؟ هل هذا أصلا مقبول ممكن يعني؟
لا، هو من ناحية الوجود حاصل.
نعم،
من ناحية الوجود حاصل. يعني بعض الناس قد يصلي الخمس ويصوم رمضان ويمارس العمل السياسي، لكن لا أثر لضوابط أخلاقية ولا قيم دينية ولا اعتناء بقضية مصالح ومفاسد في عمله، وإنما يعتقد بأن هذا شأن غير شأن الصلاة والصيام وما إلى ذلك.
نعم،
وهذا شيء يعني هذا هو الفصام النكد كما سماه بعض المفكرين.
المطلوب من المسلم من يعني كل المسلمين العاملين في الجانب السياسي لابد لهم أن ينطلقوا من ضوابط الدين في كل اختياراتهم.
صحيح،
يعني ليس الأمر اختياريا أن تكون أنت حزب بمرجعية إسلامية وأنت حزب مش بمرجعية إسلامية.
نعم، صحيح. الدين حاكم على المسلم في سائر تصرفاته.
نعم،
ما يستطيع المسلم في تصرف من تصرفاته أن يقول بأن الدين لا شأن له بهذا التصرف، أو كما يقول بعض الناس كذي الدين ده يعني خليه في الموضوع ده. أبدا، ما في تصرف. يعني اللقمة التي أتناولها والثوب الذي ألبسه والكلمة التي تخرج من فمي، الدين يحكم هذا كله. فكذلك التصرفات التي تصدر من السياسي أو تصدر من الرياضي أو تصدر من الفنان، فهذه كلها محكومة بقواعد الدين وقوانينه.
محكومة بقوانين الدين، لكن هل يسوغ ما تفعله بعض الأحزاب؟ ربما بعض يتحسس من هذا الأمر، أن هناك أحزاب حينما تدخل في حملتها الانتخابية هي ترفع شعار الدين وتطبيق الشريعة وغير ذلك، ويتحسس الطرف الآخر ممن لا يتبنون مرجعية إسلامية بأن هذا يعني نوع من المتاجرة، هكذا يسمونها متاجرة بالدين للسعي لاكتساب أصوات الناخبين وما إلى ذلك.
طيب، هذا يرد عليه بأنك أيضا أنت تتاجر بالعلمانية وأنت تتاجر بالشيوعية وأنت تتاجر بالبعثية وأنت تتاجر بالناصرية، هذه كلها عبارة عن يعني مبادئ تجريدية، يعني أفكار ونظريات. فإذا كنت أنت تدخل بهذه تحت هذه اللافتات وهذه الأسماء بما تتضمن من مبادئ وفلسفات، يعني لو سلمنا على أن فيها مبادئ وفلسفات، فلماذا تنكر علينا بأن ندخل أيضا بمبادئنا وفلسفة ديننا وأصول شرعنا؟
لكن تكون هناك أحيانا في البلد الواحد أكثر من حزب إسلامي، يعني كيف؟
ولو إذا كان ذلك اختلاف تنوع يعني ما يضير، إذا كان هناك يعني اختلاف تنوع بين هذه الأحزاب، لأننا ما يمكن أن نجمع الناس جميعا على فكرة واحدة أو على رأي واحد. ولذلك الآن تجد حتى في هذه القضايا التي تطرحها بعض الناس يطرحها جملة، يطرحها وراء
يتركها بالكلية،
ما يتركها، ما يرى الاشتغال بها، بينما بعض الناس يمسي ويصبح ويدندن حولها. فإذا كان يعني التباين كبيرا إلى هذا الحد، فلا نستغرب أيضا أن يكون بين المؤمنين بالعمل السياسي في داخل الصف الإسلامي من تختلف رؤاهم. ولذلك مثلا تجد الآن في بعض البلاد من المشتغلين بالسياسة من لا يرى الدخول في هذه البرلمانات وفي لأنه كافر بالمنظومة كلها، يرى بأنها خواء وأنها معادية للدين وأنها لا تعبر عن قيم المسلمين وتطلعات الشعوب، بينما تجد آخرين يرون بأنه يمكن التعاطي مع هذه الأنظمة بما يكثر المصالح ويقلل المفاسد، وهذه كلها وجهات نظر.
نعم، هناك بعض الأسئلة. يقول شيخنا: بدعوتكم للخلط بين الإسلام والسياسة، ألا يعني ذلك هضم حقوق الأقليات من يهود ومسيحيين التي تعيش في المجتمعات الإسلامية؟ صهيب منذر.
نعم، أخونا صهيب هو يطرح سؤالا قد سبق الجواب عنه مرارا، بأن هذه الأقليات وجودها ليس حديثا، وإنما وجودها من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ليس قاصرا على الدول المسلمة، بل حتى الدول غير المسلمة فيها أقليات من أديان أخرى أو من أعراق أخرى، حتى قوانين الديمقراطية لا ترضخ فيها الأغلبية للأقلية. وما يشيع بين الناس أن في تطبيق شريعة الإسلام هضما لحقوق الأقليات، هذا ليس صحيحا، وإنما هؤلاء لو عاشوا في الدولة الإسلامية مسالمين فإن دماءهم كدمائنا، وأعراضهم كأعراضنا، وأموالهم كأموالنا، والنصوص ناطقة بالنهي عن ظلمهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأهل الذمة، وهم غير المسلمين الذين يعيشون في ذمة المسلمين، أي في أمانهم وضمانهم.
لكن لما نسميهم أهل الذمة وكذا، أليس هذا يعني جعلهم في رتبة ثانية، يعني كأنه مواطن من الدرجة الثانية؟
ليس مواطنا في الدرجة الثانية، وإنما هناك حقوق وواجبات. فمثلا من الواجبات على المواطن المسلم أنه يدعى إلى الجندية تعبدا لله. ما يمكن أن ندعو هذا الغير المسلم لهذه المهمة. من الواجبات التي تناط بالمسلم أن يبذل ماله زكاة تقربا إلى الله، ما يمكن أن نفرضها على غير المسلم. في مقابل ذلك، في مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية
والزكاة،
وفي الوقت نفسه هو يتمتع بما يتمتع به المسلم، محمي من الاعتداء الخارجي، محمي من الظلم الداخلي. في مقابل هذا سمي أهل ذمة. أن الذمة ما معنى؟ معناه الضمان والأمان، أنت في ذمتي، أي في ضماني وأماني، فهؤلاء في ذمة المسلمين.
طيب،
هذا هو أصل المصطلح.
لكن يتبادر إلى ذهن آخر: الإسلام يحرم الخمر، يحرم الزنا، وربما تكون هذه الأقليات يعني تشرب الخمر وتمارس الزنا.
لو شربه في بيته، لو مارسه في بيته، ما لا شأن لنا به.
يسمح الإسلام أن يكون شخصا غير مسلم في داخل
بيته؟ نعم. ما في أحد
لا يصرح بالفاحشة.
أما أن يعلنها للناس فلا. يعني الآن مثلا في أوروبا هذه الديمقراطية، الآن لو خرجت وتكلمت بأن اللواط من قبائح الأعمال، وأنه من أراذل الأخلاق، وأنه محرم في الشرائع وكذا، ما يسمح لك بهذا الكلام، ما يسمح لك. لو تكلمت مثلا بما نعتقده عن اليهود وأنهم أعداء الله، وأنهم قتلة الأنبياء، وأنهم، ما يسمح لك بهذا، إنما تتهم بمعادات السامية، ويحصل لك ما حصل لروجيه جارودي وغيره من المفكرين.
إبراهيم مصطفى يقول: هل يمكن القول أن الإخوان المسلمين هم يمثلون الإسلام السياسي؟
والله أخي، الإسلام السياسي تمثله جماعات كثيرة وأحزاب، بعضها يحمل اسم الإخوان المسلمين، بعضها يحمل الحرية والعدالة، والعدالة والتنمية، والحزب العمل الإسلامي، والحزب الكذا، الأسماء كثيرة، اللافتات كثيرة.
وبالتالي القضية أنه أولا إحنا الإسلام السياسي اعترضنا على المصطلح.
نعم.
لكن أن يعني ذوي المرجعيات الإسلامية هم كثر ولافتات، ولا يحصرون في جسم واحد أو جماعة معينة.
وأنا أريد أن أقول يا أويس بأن الأسماء في الغالب في شريعتنا لا تناط بها أحكام، وإنما الأحكام تناط بالمضامين. نعم.
طيب، أبو يوسف المحمود يقول: لماذا نرى أن الإعلام يروج الإسلام السياسي كمصطلح قدحي؟
قد سبق الكلام على هذا.
نعم. الأخ محمد يحيى يقول: لست بالخبي ولا الخب يخدعني، الانخراط في العمل السياسي يعني الدخول في أوحال من الكذب والنفاق والمداهنة لأعداء الله من الغرب، واعتزال السياسة والانشغال بالدعوة إلى الله أنسب، وهي وكاتب نصيحة مجرب لا أدري
والله هو الذي قال هذه الكلمة هو نفسه كان سياسيا، يعني هذه الكلمة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني ما أنا بالإنسان المخادع الماكر، وكذلك ما يستطيع الماكر أن يخدعني وأن يستعملني فيما يريد. عمر نفسه رضي الله عنه كان مشتغلا بالسياسة. يا أخي الكريم، يمكن أن يقال هذا الكلام في حق إنسان ما يريد أن ينخرط في السياسة، يرى أن لن أنسب له
لدينه هو.
لدينه هو ولإمكاناته هو أن يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل، بتعليم العلم، بالذب عن الدين، بدحض شبهات المفترين وتأويل الغالين وانتحال المبطلين، لكن ما يستطيع أن يعمم هذا على الناس كلهم.
طيب
ولذلك أخي أويس، الآن حتى الصحابة رضي الله عنهم تجد بأن خالد بن الوليد مثلا ما كان سياسيا، رجل عسكري، وأن عبد الله بن عباس ما كان عسكريا، رجل مفسر فقيه، أبو هريرة راوية الإسلام، حسان بن ثابت ما كان عسكريا ولا سياسيا لكنه
شاعر،
نعم: إن لي لسانا لو نزل على رأس لحلقه أو على حجر لفلقه. هذه إمكاناته، ولذلك نقول اختلاف هذه المواهب والقدرات هو الذي يحصل به التكامل بين المسلمين، لكن ما ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض.
هذا يقودني إلى سؤال، يعني هو ما هو حكم أصلا ممارسة العمل السياسي؟
هو
يعني
فرض كفاية.
فرض كفاية،
نعم. هو فرض كفاية، شأنه شأن سائر الولايات، لأن مثل ما أنه ما يمكن أن يكون المسلمون كلهم أئمة مساجد، ولا أن يكون المسلمون كلهم عسكريين، فكذلك ما يمكن أن نقول بأن كل الناس ينبغي أن يشتغل به العمل السياسي، ولا أن نقول كلهم يتركونه.
نعم. ولو كان في بلد من البلدان يعني تصدى للعمل السياسي من غير البيئة المتدينة ومن غير من يحملون المرجعية الإسلامية، هل يتعين على بعض المسلمين أن يقوم بالعمل؟
نعم، لأنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة. يعني هذه النظريات التي سادت: دع الملك للمالك، ودع الخلق للخالق، أقام العبادة فيما أراد، ونحو ذلك من هذه الكلمات التي أريد بها إماتة الدين، ترتب عليها أن يتصدى للحكم في أغلب بلاد المسلمين من لا يرجو لله وقاره،
نعم،
ولا يقيم للدين وزنا. نعم.
أبو سارة يقول: أنا كشخص أعيش في الغرب، كيف يمكنني ممارسة السياسة التي يكتب قوانينها أهل الكفر؟
هو أنت عشت في بلاد الغرب إما مضطرا وإما مختارا، فبعض الناس سافر إلى بلاد الغرب هربا من طاغية ظالم، وبعضهم ذهب هربا من حروب مدمرة، وبعضهم ذهب لطلب العلم، وبعضهم ذهب طلبا للرزق،
نعم،
أو أملا في حياة كريمة. فمهما كانت الدوافع والمبررات، لا يستطيع هؤلاء أن يعيشوا في عزلة عن
المجتمع
الذي يعيشون فيه مضطرين أو مختارين. ولذلك تستطيع يا أخي أن تمارس العمل السياسي بأن تعمل على تقليل المفاسد وتكثير المصالح.
نعم.
إذا كان هناك يعني من هو عدو للإسلام ومن هو أشد عداوة، فالعقل والمنطق يقول كن مع العدو. ولذلك عندنا معشر المسلمين ليس أبو طالب كأبي لهب، مع أن كليهما كان على غير الإسلام، لكن أبو لهب نزل القرآن بذمه و الحط عليه، بينما أبو طالب لم يذكر، وإلى الآن لا تسمع أحدا من المسلمين يذكر أبا طالب بسوء،
نعم،
رغم أنه مات على غير الإسلام.
نعم. الأخ حسن يقول: ما صحة مقولة الدين لله والوطن للجميع؟
هذه كلمة حق أريد بها باطل، هذه كلمة حق أريد بها باطل. الدين لله، نعم، لأن الله جل جلاله هو الذي يشرع الدين ويبين الحلال والحرام والحق والباطل، وأن الوطن يشترك فيه من يؤمن بهذا الدين ومن لا يؤمن. لكن أريد بهذه المقولة أن يحجر على المسلمين في ممارسة دينهم وتطبيق شريعة ربهم، بدعوى أن في المجتمع ناسا ليسوا مسلمين.
نعم. الأخ عابد حسين يقول: نرى العديد من التجارب الإسلامية في بعض الدول العربية لكنها فشلت، فما هو السبب؟ هل هو الإسلام؟
هو أنا أتحفظ على فشلت أو أفشلت. يعني الآن مثلا تجربة الحكم الذي كان في مصر لعام لا يزيد يوما. هذا العام كان مليئا بالمشاكل التي افتعلتها ما يسمى بالثورة المضادة، بتمويل من دول إقليمية، إلى أن أثمرت انقلابا عسكريا بإرادة صهيونية صليبية وأموال عربية وصمت دولي أو ممالأة. فهذه التجربة ما فشلت وإنما أفشلت.
طيب والسودان 30 سنة كانت تجربة فيها.
والسودان نفسه أيضا ما آن الأوان من أجل تقييم محايد عادل لهذه التجربة، وإلا السودان أيضا عانى من حصار مامورس مع أي دولة من دول العالم بشهادة الأمريكان أنفسهم. والسودان أيضا عانى من حروب كارثية، يعني شاركت فيها دول إقليمية كثيرة، منها عربية منها غير عربية، والسودان عانى من تآمر إقليمي ودولي إلى غير ذلك من الأسباب، بالإضافة إلى الأسباب الداخلية من الفساد المالي الذي ضرب بأطنابه خاصة في السنوات الأخيرة، وأيضا افتراق الكلمة وتشتت الصف. وأشنع من ذلك أن كثيرين من المخلصين كفوا أيديهم وأقاموا الصلاة.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة.
أكرمكم الله، أحسن إليك.
وفي الختام، جاء الإسلام ليحكم حياتنا الروحية ويحدد غايتها ومبادئها، كما جاء ليحكم حياتنا المادية ويضع أهدافها ومقاصدها. فجاءت الشريعة بالشعائر كما جاءت بالنظم والقواعد، ومن ذلك نظم الحكم. لا فصل بين السياسة والدين، فالدين يشمل كل مناحي الحياة. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.